يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، سلام على بقية الله، وأنتم سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لكميل: يا كميل، لا تأخذ إلا عنا تكن منا. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. الحلقة 72 فاصل ونلتقي. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم. فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. وصلت معكم في الحلقات الماضية إلى سؤال مهم: ما هو الموقف؟ بعد مقدمات تقدمت، وأجبت على هذا السؤال: التمهيد، وبعبارة أوضح المرابطة في فناء إمام زماننا. وقلت من أننا بحاجة إلى معرفة الواقع الذي نعيش فيه، من هنا فنحن بحاجة إلى معرفة ما يجري في منطقة الظهور، وبحاجة إلى معرفة واقع النجف، واقع العراق في أجواء الظهور. في الحلقة الماضية بدأت معكم تحت هذا العنوان خارطة أحداث منطقة الظهور الآن في اللحظة الراهنة. تقدم الجزء الأول مع ملاحظة أن النتائج التي أشير إليها هي في مستوى الاحتمال، حدثتكم عن ذلك، لا أريد أن أعيد كلامي مرة أخرى كي أنتفع من الوقت. في الحلقة الماضية حدثتكم عن القوى الفاعلة في منطقة الظهور، وسلسلتها أولا إسرائيل لأنها هي القوة الأعظم في اللحظة الراهنة في منطقة الظهور، وهي الأكثر فاعلية في هذه المنطقة. أولا إسرائيل، ثانيا إيران، ثالثا تركيا. ثم حدثتكم عن ساحات الفتنة في منطقة الظهور، بدأت بالحديث عن الفتنة الشامية وتحديدا في سوريا، وتحدثت بعض الحديث عن الفتنة اليمنية في اليمن، وعن فتنة دول الخليج والتي ما بدأت لحد الآن، إنها فتنة تبدأ خيوطها الأولى في السعودية وتنتقل بعد ذلك إلى بقية دول الخليج. ثم عطفت الحديث على بؤرة منطقة الظهور العراق. العراق هو بؤرة منطقة الظهور، ولذا فإن كل القوى الفاعلة التي أشرت إليها قبل قليل تظهر آثارها الواضحة في هذه البؤرة، وكذلك ساحات الفتن. إلى الآن الفتنة القريبة من العراق الفتنة الشامية وآثارها واضحة وظاهرة للعيان في هذه البؤرة. مر كل هذا الحديث ولا أريد أن أعيده، وإنما سأكمل حديثي من حيث انتهيت. انتهى بي المطاف في الحلقة الماضية عند العراق، عند البؤرة التي تظهر فيها آثار القوى الفاعلة في منطقة الظهور وآثار الفتن المضطرمة أيضا في منطقة الظهور. الحديث عن العراق حديث طويل، وسأقف عند العنوان الثاني إذا استطعت أن أكمل حديثي عن العراق في هذه الحلقة. سأقف عند العنوان الثاني في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى، واقع النجف في أجواء الظهور وهو واقع العراق. فالحديث عن العراق في أحاديث الغيبة والظهور حديث طويل وطويل وطويل، حديث مركب ومعقد ومتشعب. أبدأ من هذه الرواية، رواية مهمة تحدثنا عن علامة شاخصة تتحقق في أرض العراق. أقرأ عليكم من غيبة النعماني رضوان الله تعالى عليه، المتوفى سنة 360 للهجرة، وهذه الطبعة طبعة أنوار الهدى قم المقدسة. الحديث بداية سنده في صفحة 313، إنه الحديث الثامن. بسنده عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر الباقر صلوات الله عليه عن السفياني. جابر الجعفي عراقي كوفي، شخصية عقائدية معروفة. جابر الجعفي العراقي الكوفي الجعفي يسأل الباقر صلوات الله عليه عن السفياني، فقال: وأنى لكم بالسفياني، يعني يا أيها الشيعة يا أهل العراق يا أهل الكوفة يا أنت يا جابر ومن معك، وأنى لكم بالسفياني. هناك شيء يريد الإمام أن يبينه لنا، وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. نحن نبحث عن السفياني لماذا؟ لأننا إذا شخصناه فقد دخلنا في مرحلة العلامات الحتمية، ومرحلة العلامات الحتمية مرحلة لن تزيد على سنة إذا طالت الأمور، وبعدها سيكون الظهور. لذا فإننا نسأل دائما عن السفياني. الشيعة عبر التاريخ يسألون دائما عن السفياني. فجابر الجعفي يسأل الباقر عن السفياني، فقال صلوات الله عليه: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. إنه يتحدث عن العراق. يستمر إمامنا الباقر فيقول: يخرج من أرض كوفان. ينبع كما ينبع الماء. فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم. علامة قريبة تتحقق في أرض العراق، إذا ما تحققت فإننا نتوقع السفيانية وخروج القائم. هذا يشعرنا من أن العلامة هذه ستكون قريبة جدا من مرحلة العلائم الحتمية، إنها آخر مرحلة الإرهاصات. أقرأ الرواية عليكم مرة أخرى. جابر الجعفي يقول: سألت أبا جعفر الباقر عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم. نقف عند هذه الرواية المهمة، والمهمة جدا، لأنها تشخص لنا بداية مرحلة العلامات الحتمية. أولا، من هو الشيصباني هذا؟ بالتفصيل لا نعرفه بشكل واضح، لكن من خلال ما يمكن أن نتلمسه في الرواية هذه نستطيع أن ندرك صورة إجمالية عن هذه الشخصية. الإمام هكذا قال: قال يخرج من أرض كوفان، وأرض كوفان معروفة، مركزها في زماننا النجف. الرواية تتحدث عن زماننا هذا أو عن زمن في المستقبل متصل بزماننا هذا. بالنتيجة الرواية تتحدث عن وقت متأخر ومتأخر جدا في زمان الغيبة الكبرى، لأن زمن هذه العلامة سيكون ملاصقا لزمان ظهور السفياني، وربما يكون السفياني موجودا على أرض الواقع لكنه ليس ظاهرا للعيان، لم يكن قد شرع في عمله في سوريا. يخرج من أرض كوفان قطعا المعنى الأول الذي سيرتسم في الذهن النجف، لأنها مركز كوفان، بل هي كوفان. يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء، جذوره وأصوله في كوفان. نحن لا نتحدث هنا عن انتماء جغرافي أبدا، فإن العنوان الشيصباني يحدثنا عن نفسه بنفسه. بنو العباس في أحاديث العترة الطاهرة، إذا أردنا أن نقوم بعملية مسح فإننا نجد أن الأئمة مرة تحدثوا عنهم ببني العباس وهذا واضح، ومرة أخرى تحدثوا عنهم ببني مرداس، ومرة ثالثة تحدثوا عنهم ببني فلان، وفي أحيان يضعون كنا أو ألقابا لخلفاء العباسيين، فحينما نجد في الروايات مثلا هذه الكنية أبو سلامة إنه الدوانيقي لم تكن له من كنية معروفة بين الناس أو بين أهله من أنه أبو سلامة، هذه كنية كان يطلقها الإمام الصادق على الدوانيق فيما بينه وبين الشيعة. سلامة هي أمه، أم الدوانيق، وحدة حبابة، كلش حبابة كانت مرتبة معروفة، كانت فاجرة. لذلك إمامنا الصادق كان يقول أبو سلامة، هو ابن سلامة. كنية موجودة في الروايات والأحاديث، لا أريد أن أخوض في هذه الجزئيات. ومن جملة عناوين بني العباس بنو الشيصبان. بنو الشيصبان، الشيصبان هو الشيطان، للشيطان في لغة العرب الكثير من الأسماء، من جملة أسماء الشيطان الشيصبان، فبنو الشيصبان بنو الشيطان. وعبر عن الشيطان بالشيصبان لأن الشيطان في الحقيقة شديد غليظ مجدب جاف قاس إلى أبعد الحدود، لكنه يلبس جلدا ناعما بالضبط كالأفعى، ناعمة الملمس ولكنها تخفي في جوفها السموم، السموم القاتلة تخفي الحالة الوحشية القاتلة المميتة وراء هذه النعومة. الشيطان كذلك يخفي شدته بنعومته، الشيصبان هو الشديد، هو الجافي، هو المجدب، هو الغليظ. أتعلمون من أنه في لغة العرب هناك اسم ثان للقصاب؟ القصاب الذي يذبح الخراف ويسلخ الخراف ويقطع لحمها، القصاب الذي نعرفه. أتعلمون أن من أسمائه أو من أوصافه في لغة العرب الشصاب؟ يمكنك أن تقول عن القصاب من أنه شصاب. الشصاب في لغة العرب هو القصاب، لأنه يتعامل في بداية الأمر بنعومة مع الذبيحة وبعد ذلك يذبحها حتى حينما يريد سلخها، فإنه يزيل الجلد بحركات ناعمة سهلة، لكنه بالنتيجة هو يسلخها، هي عملية سلخ. الشيطان هكذا يفعل معنا، إنه يسلخ عقولنا ويسلخ فطرتنا ويسلخ منا نيتنا الحسنة. بالضبط كما يقوم الشصاب بسلخ جلد الذبيحة، هكذا نسلخ في مسالخ الشيطان. وهذا هو الذي قام به مراجع النجف نيابة عن الشيطان وليس نيابة عن صاحب الزمان، أن سلخوا العقائد السليمة من عقولنا وقلوبنا، وجاءونا بمنظومة عقائد الأشاعرة والمعتزلة. هذا هو الذي فعلوا، إنهم بنوا الشيصبان. الشيصباني هو الشيطاني، فهذا الشيطاني من أين يأتي؟ يأتي من النجف، ولذا جاء التعبير الشيصباني نسبة إلى بني الشيصبان. أين هم بنو الشيصبان؟ في النجف، في أرض كوفان. وهذا ينبع من هناك، أصله من هناك، من تلك العيون الكدرة القذرة، إنها عيون بني الشيصبان، بني الشيطان. أولئك هم العباسيون، الخمسيون، السبتيون، الشيصبانيون، بنو الشيصبان. جابر الجعفي يسأل الباقرة عن السفياني، فقال وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء، جذوره أصوله من هناك. ثم أعطانا علامة، هذه العلامة التي أعطانا إياها لابد أن تكون واضحة في حينها، إذا كان الأمر في زماننا أو كان في زمان قادم. العلم عند الحجة بن الحسن. فيقتل وفدكم، هذا الشيصباني الذي هو شيعي نابع من بني الشيصبان في النجف بالضبط كما يجري الآن. أنا لا أريد أن أطبق الرواية على زماننا، لكنني أخذ ما يجري الآن كي أقرب الصورة في هذه الرواية، وربما تنطبق الرواية على أيامنا. منذ سنة 2003 رؤساء الوزراء كلهم في المنطقة الخضراء نبعوا من النجف، من بني الشيصبان في النجف، من هناك كلهم على الإطلاق. وإذا أردتم أن تعودوا إلى الحلقات السابقة من هذا البرنامج أو إلى بقية البرامج كبرنامج مجزرة سبايكر، ستجدون الوثائق والدلائل والشواهد التي لا تقبل النقاش، والتي تصرح من أن كل رؤساء الوزراء في المنطقة الخضراء في بغداد عينوا من قبل السيستاني، وتحديدا من قبل ولده محمد رضا، قطعا بتفويض مطلق من أبيه السيستاني الكبير. فهذا الشيصباني الذي سيكون حاكما في العراق، لأن جابرا الجعفي حينما سأل عن السفياني فإن السفياني في زمانه حاكم وقائد وزعيم، فحينما تحدث إمامنا الباقر عن الشيصباني ومن أنه سيخرج قبله فإنه يتحدث عن حاكم وقائد وزعيم، أين؟ في العراق، يخرج من أرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء من تلك العيون الكدرة القذرة الشيصبانية الطوسية النجفية العباسية السبتية، من تلك العيون الكدرة القذرة ينبع الزعماء في العراق في المرحلة العباسية. فالمرحلة الأموية قد انقضت، نحن دخلنا في المرحلة العباسية. هل ستنطبق هذه الرواية على زماننا هذا، أو ربما ستنطبق على مقطع آخر في قادم الأيام، لكنها قطعا تتحدث عن حاكم عراقي شيعي عباسي تعيينه من بني الشيصباني في النجف، ولذلك جاء وصفه الشيصباني مثلما جاء السفياني، إنه يحمل فكرة آل أبي سفيان هذا السفياني، والشيصباني كذلك، إنه يحمل فكرة بني الشيصبان وهو قادم من النجف، قادم من الحوزة والمرجعية الشيصبانية. وتذكروا من أن العمائم التي على رؤوسهم بحسب الرواية في الكهف الشريف هي عمائم إبليس، هي عمائم الشيصبان. ما أنا الذي أقول، هذه الروايات والأحاديث. الأحاديث تقول من أن هذه العمائم هي عمائم إبليس، وإبليس هو الشيصبان. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، إلى أن تقول الرواية فيقتل وفدكم. أنا لا أقول من أن الرواية تنطبق على المعنى الذي أريد الإشارة إليه، ربما تنطبق وربما لا تنطبق، فإن الرواية قد تتحدث عن حدث قادم في مستقبل زماننا. الرواية بالمجمل تتحدث عن زعيم، عن مسؤول، عن رئيس، عن قائد عراقي شيعي شيصباني مرتبط بالمرجعية الشيصبانية. ماذا يفعل؟ فيقتل وفدكم. الزعماء يقتلون كثيرا من الناس في دول العالم الثالث وفي بلداننا العربية والإسلامية، هذا أمر عادي جدا. الزعماء يقتلون أعدادا كثيرة من أبناء شعوبهم، ما هو بشيء مستغرب بالنسبة لنا عبر التاريخ أو في أيامنا هذا. فالرواية حين تتحدث عن قتل وفد يعني أن الحادثة ستكون مميزة، مثلما قتل الوفد القادم إلى العراق. أي وفد؟ سليماني ومن معه قتلوا. الشيصباني حين تقول الرواية فيقتل وفدكم، ليس بالضرورة أن يكون هو الذي حرك الطائرة الأمريكية التي قتلت هذا الوفد سليماني ومن معه. الوفد وجهاء القوم، الوفد شخصيات مهمة جاءوا لأمر مهم بحسبهم هم، بحسب الذين يريدون قدومهم. هذا هو الوفد. مثلما تقول الروايات من أن الحاج والمعتمر وفد الله، فإنهما يأتيان من مكان بعيد إلى مكة وأجواء مكة بهدف معين، هذا الهدف هو الحج، وهو أمر يتعلق بعبادة الله، هو أمر مهم عند الله وأمر مهم عند هؤلاء الذين جاءوا إلى مكة. ومن هنا عبر عن الحاج والمعتمر من أنهم وفد الله. الوفد أناس لهم أهمية، جاءوا من مكان وقدموا إلى مكان آخر لهدف معين، لأمر مهم في نظرهم في معتقدهم. فليس بالضرورة أن الشيصبانية هو الذي يحرك الطائرة التي قتلتهم، لكنه قد يكون هو الذي مهد لهذا الأمر، قد يكون هو الذي على الأقل كان مطلعا وراضيا بذلك، فهو جزء من البرنامج، جزء من المخطط. حادثة كحادثة سليماني ومن معه حادثة شاخصة في وقتها، وبقيت شاخصة حتى بعد مرور سنة كاملة على تلكم الحادثة. فقد تكون الرواية تشير إلى هذه الحادثة، أو ربما تشير إلى حادثة أخرى ستقع في قادم الأيام، لكن هذه الحادثة تقرب لنا الفكرة والصورة والمضمون في هذه الرواية. الجعفي يسأل باقر العلوم صلوات الله عليه عن السفياني، فقال: وأنى لكم بالسفياني، حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج من أرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم. فتوقعوا بعد ذلك السفياني. استعمال الفاء هنا فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم. استعمال الفاء هنا يدل على أن الأحداث تأتي متعاقبة، لكن ليست بالضرورة أن تكون المدة الزمانية متقاربة. فحينما قالت الرواية حتى يخرج قبله الشيصباني قبل السفياني فيقتل وفدكم، ليس بالضرورة أن يكون حدث قتل الوفد جاء بشكل مباشر بعد بروز شخصية الشيصباني. قد تكون المدة طويلة، قد تكون المدة قصيرة، وكذا الحال لما جاء بعد قول الرواية فيقتل وفدكم فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم. التوقع هنا ليس بالضرورة أن يكون خروج السفياني ملاصقا لهذا الحدث، وإنما سيكون بعد مدة من الزمان، قد تطول قد تقصر، لكننا في مرحلة الإرهاصات قطعا حينما نتحدث عن هذه الرواية. هذه الرواية في مرحلة الإرهاصات التي تكون مقاربة جدا لمرحلة العلامات الحتمية. السفياني قطعا من العلامات الحتمية، والشيصباني قطعا سيكون في أواخر مرحلة الإرهاصات، لكن الرواية تنطبق على زماننا هذا الذي نعيشه بالفعل، أو أنها ستتحقق في مقطع زمني آخر في قادم الأيام، هذا أمر لا يعلمه إلا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل. عن جابر الجعفي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه: الزم الأرض ولا تحرك يدا ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك وما أراك تدرك. اختلاف بني فلان ومناد ينادي من السماء، ويجيئكم الصوت من ناحية دمشق بالفتح، وخسف قرية من قرى الشام تسمى الجابية، وستقبل أخوان الترك حتى ينزل الجزيرة، وستقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. فتلك السنة فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب الشام، يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهر، وراية الأبقع، وراية السفياني. الكتاب الذي بين يدي هو غيبة الطوسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 279. الرواية التي رواها لنا عمر بن أبان الكلبي عن إمامنا الصادق، والتي مر ذكرها في حلقات سابقة، وحدثتكم عنها بالتفصيل كأني بالسفياني أو بصاحب السفياني قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة. لا أقرأ الرواية بتمامها عليكم، الرواية مرت علينا، لكنني أردت أن أشير إلى صاحب البرقع، ربما هو نفسه الشيصباني. فهذه الرواية تتحدث عن زمان دخول السفياني إلى العراق، في بداية دخوله، والحاكم في العراق هو صاحب البرقع وهو شيعي، فالإمام هكذا قال حين سأل عمر بن أبان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ومن صاحب البرقع؟ حينما سمع الإمام الصادق وهو يقول: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، فعمر بن أبان سأل الإمام: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم، إلى آخر ما جاء في الرواية. فالرواية هنا تتحدث عن زمان السفياني وعن بدايات دخول السفياني إلى العراق، في بداية استقراره في النجف. قد طرح رحله في رحبتكم بالكوفة في بداية الأمر. في ذلك الوقت فإن الحاكم العباسي في العراق هو صاحب البرقع، فقد يكون هذا التعبير مناسبا جدا مع تعبير الشيصباني. الشيصباني مر علينا قبل قليل، عنوان في جذوره يعود إلى الشيصبان، وهو الشيطان الذي يبرقع شدته بنعومته. هذا في الجانب الذي يظهر في شخصية إبليس، في شخصية الشيطان. الحديث هنا عن برقع محسوس، صاحب البرقع، ولكن ما يظهر في المحسوس هو انعكاس لما يدور في مضمون ذلك الشخص. لا أريد أن أذهب بعيدا في هذه التفاصيل، لكنني أقول يمكن أن صاحب البرقع هذا هو نفسه الشيصباني على سبيل الاحتمال، لأن الظروف الموضوعية هي هي. فالشيصباني يخرج من أرض كوفان، ينبع من هناك، والشيصباني هو حاكم عباسي للعراق، وحينما يخرج الإمام وجهنا إلى أن نتوقع خروج السفياني، فلربما يكون السفياني موجودا لكنه لم يفعل نشاطه على أرض الواقع، لم يدخل إلى ساحة الوغى، لم يدخل في المعترك السياسي، لكن في أي لحظة يمكن أن يدخل في المعترك السياسي في الفتنة الشامية. الظروف الموضوعية المحيطة بشخصية الشيصباني تشبه إلى حد بعيد الظروف الموضوعية التي تحيط بشخصية صاحب البرقع. ومثلما مر علينا، هذا البرقع قد يكون الكمامة وقد يكون شيئا آخر، وربما كل هذه المعاني تتحدث عن مقطع زماني في قادم الأيام، لكن ما يجري الآن على أرض الواقع حينما نستعمله وسيلة إيضاح لفهم هذه الروايات، المعاني تتقرب إلى أذهاننا بشكل واضح. صاحب البرقع هو جزء مما يجري في العراق، والشيصباني كذلك. نحن نتحدث عن خارطة أحداث منطقة الظهور في اللحظة الراهنة، وكما قلت لكم الحديث مبني على احتمالات، كل الحديث في مستوى الاحتمال، لكنكم تستطيعون أن تتلمسوا المضامين التي وردت في هذه الروايات من أننا لا نستطيع أن نتجنب تطبيقها في وقتنا الراهن. لا أقول من أننا نقطع بانطباقها التام، لكن شيئا على الأرض لا نستطيع أن نتجاوزه، لا نستطيع أن ننكره هذا الشيء نجده واضحا في هذه الروايات. وحينما نيمم أنظارنا إلى هذه الروايات فإننا نجد مضامينها تتحرك أمام أعيننا، فماذا نصنع حينئذ؟ لابد أن نأخذ هذه الروايات بنظر الاعتبار، ونحن نحاول أن ندرس خارطة أحداث منطقة الظهور. هل تتفقون معي؟ هل تجدون أن القول بهذه الطريقة سيكون قولا منصفا، سيكون قولا مفيدا ونافعا لمعرفة ما يجري حولنا في واقعنا الشيعي على المستوى العقائدي، على المستوى السياسي، وعلى المستوى الاجتماعي؟ نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك، إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى اخلع نعليك، أي انزع حب أهلك من قلبك إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولا. ما مرت الإشارة إليه بخصوص شخصية الشيصباني أو شخصية صاحب البرقع، كلاهما من المرحلة العباسية في العراق، كلاهما من الدولة العباسية الثانية. هذان العنوانان أكانا ينطبقان على شخص واحد أم كانا ينطبقان على شخصين مختلفين؟ بالنتيجة ما تحدثت عنه رواية الشيصباني وما تحدثت عنه رواية صاحب البرقع، كل المضامين في أجواء الدولة العباسية الثانية، والتي ستكون موجودة في العراق وباقية إلى زمان ظهور السفياني. وأعتقد أنكم تتفقون معي على هذه الحقيقة من خلال القرائن الموجودة في الروايتين. فصاحب البرقع يكون حاكما في العراق في الزمن الذي يدخل فيه جيش السفياني إلى النجف، والشيصباني إذا ما حكم العراق فإن الإمام الصادق يوجهنا إلى أن نتوقع خروج السفياني، فهو قريب من زمان الشيصباني. فكل المعطيات تتحدث عن المرحلة العباسية والتي ستكون ظاهرة في العراق ما بين بغداد والنجف، ومر الحديث عنها، إلى زمان السفياني. رواية أقرأها عليكم، وكثيرا ما قرأتها في البرامج السابقة، وكثيرا ما بثت عبر هذه الشاشة، عبر شاشة القمر، إنها الرواية عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه فيما يخص قبر الحسين عليه السلام. أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، وهذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 114، رقم الحديث 36، عن الصحيفة الرضوية، وهي من المصادر الحديثية القديمة التي يعود تاريخها إلى زمان إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. صحيفة ما هي بكبيرة جدا، لكنها تشتمل على باقة من الأحاديث المهمة والمهمة والمهمة، من جملتها هذا الحديث عن الرضا عن آبائه، عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. في زمن السجاد صلوات الله وسلامه عليه، كربلاء التي نعرفها الآن، إنني أتحدث عن مدينة كربلاء في زماننا، كانت أرضا خالية. ربما كانت هناك أراضي زراعية، كانت هناك بساتين، ولكنها بالمجمل كانت أرضا خالية، لم تكن مدينة ولم تكن قرية مشخصة. في أطرافها كانت هناك قرى ومناطق زراعية تقطن فيها مجموعات من القبائل العربية، فكربلاء كانت أرضا خالية. مرادي خالية إنها خالية من القصور، خالية من الأسواق، خالية من وجود مدينة مشخصة واضحة. أعتقد أن الإمام السجاد يتحدث بهذا الحديث حينما عاد من الشام إلى كربلاء. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وها هي القصور قد شيدت، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، وها هي الأسواق قد حفت وهي في ازدياد. القصور في ازدياد والأسواق في ازدياد، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. وقد سارت الناس إلى الحسين من الآفاق، من داخل العراق وحتى من خارج العراق، جاءوا مشيا من خارج العراق، جاءوا مشيا من إيران، وجاءوا مشيا من أفغانستان، وجاءوا مشيا من باكستان، جاءوا من الكويت، من دول الخليج، جاءوا مشيا. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. وحتى الذين استقلوا الطائرات من غرب الأرض إلى شرقها ونزلوا بطائراتهم في العراق، ذهبوا إلى كربلاء مشيا، إما من بغداد وإما من النجف وإما من مناطق أخرى، ذهبوا مشيا على أقدامهم، نزلوا من الطائرات في المطارات التي نزلوا فيها في بغداد في النجف، وذهبوا مشيا على أقدامهم. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. كل هذا حدث أمام أعيننا، هل تشكون في ذلك؟ النقطة الدالة هنا، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. انقطع ملك بني مروان، أحاديثهم من أن المرحلة الأموية المروانية إذا ما انقطعت فإن العراق سيدخل المرحلة العباسية، وقد دخلنا المرحلة العباسية، لكن كم ستدوم، كم ستستمر هذه المرحلة؟ علم ذلك عند إمام زماننا، القرائن واضحة جدا، وقد تحدثت عن هذا الموضوع فيما سلف، يمكنكم أن تعودوا إلى الحلقات التي هي مختصة بهذا الموضوع. أعيدكم إلى مجموعة الحلقات التي تتحدث عن هذا الموضوع في آخر حلقات برنامج مجزرة سبايكر، عودوا إلى تلكم الحلقات، وهي حلقات طويلة مبسوطة مفصلة. أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم، رواية جميلة. إننا نشحن قلوبنا بالأمل حينما نقرأ هذه الأحاديث، وأعتقد أنكم تشحنون بالأمل حينما تسمعون هذه الكلمات. هذه كلمات السجادي في السنة 61 بعد الهجرة، لأن القرائن تشير إلى أن الإمام السجاد كان عند قبر الحسين، كان قريبا من قبر الحسين، وكان في مقطع زماني مناسب أن يتحدث بمثل هذا الحديث، ويغلب على الظن من أنه كان يتحدث بعد أن رجع من الشام إلى كربلاء، والتقى بجابر وبغيره من الشيعة ومن الهاشميين من الذين جاءوا لزيارة الحسين في الأربعين الأولى في السنة 61 للهجرة. نحن الآن في سنة 1442. الإمام يقول كأني بالقصور، أي نظر هذا؟ كأني بالقصور، الدنيا لا قيمة لها والزمان لا قيمة له، القيمة للحقيقة. لو رجعنا إلى ذلك الوقت ونحن نقف عند أكوام من التراب والرمل والحجارة والطين، إنه قبر الحسين وقبر العباس وقبور الأنصار وها هو الزمن يطوى كأني بالقصور، وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. يا سجاد العترة الطاهرة، ها نحن نرى ذلك بأعيننا، وحق أبيك الحسين، ها نحن نرى ذلك بأعيننا. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق. ساروا إلى قبر أبيك، سارت الناس إلى قبر أبيك على أقدامها وبكل الوسائل، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. انقطع ملك بني مروان إلى غير رجعة، ألا لعنة الله على البعثيين والصداميين، ألا لعنة الله عليهم جميعا. انقطع ملكهم وولى، من الذي جاء بعدهم؟ الروايات تقول الذين يأتون بعدهم العباسيون، وها هم العباسيون بكل فسادهم بكل قباحاتهم، هؤلاء هم الشيصبانيون، بغض النظر أن الرواية التي قرأتها عليكم تنطبق الآن في هذا الوقت أو لا تنطبق. بنو العباس هم بنو الشيصبان، هؤلاء هم الشيصبانيون في النجف، وهم الشيصبانيون في بغداد. لكنني ألفت نظركم إلى أن الرواية التي تحدثت عن صاحب البرقع وهو الشخص الحاكم في العراق، وعن الشيصباني وهو الشخص الحاكم في العراق أيضا، بغض النظر هل أن العنوانين لشخص واحد أو لشخصيتين مختلفتين، الحديث في هذه الرواية وفي تلك واضح من أن الأمر يخرج من النجف، فالحديث عن النجف. فصاحب السفياني طرح رحله في رحبتكم بالكوفة في النجف، لماذا؟ لأن النجف هي العاصمة، العاصمة الدينية، مثلما حدثتكم يوم أمس من أن بغداد هي العاصمة السياسية الأولى، ومن أن أربيل هي العاصمة السياسية الثانية، ومن أن البصرة هي العاصمة الاقتصادية، ومن أن النجف هي العاصمة الدينية. فالسفياني يحط رحله، صاحب السفياني يحط رحله في رحبتكم، والحديث كله عن الإمارة العباسية وعن صاحب البرقع، إنها أجواء النجف بالضبط مثلما تحكم المرجعية النجفية الآن تحكم العراق وتحكم بغداد. والحكاية هي الحكاية عن الشيصباني الذي سيخرج من أرض كوفان وسينبع نبعا كما ينبع الماء. من هناك من تلكم العيون الكدرة القذرة، من العيون الشيصبانية الشيطانية الوسخة، المصدر هو المصدر. هذا كله يحدث في مثل هذه الأجواء، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. أتعلمون أن هذا الحديث نقل عن أمير المؤمنين؟ إنما ركزت على ما نقل عن إمامنا السجاد صلوات الله عليه للبعد الوجداني والعاطفي، لأن الإمام السجاد يتحدث عن أرض كربلاء التي هي رمال بعد أن جرى ما جرى على أبيه الحسين. الرواية عن أمير المؤمنين أقرأها عليكم من الجزء 41 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، الطبعة هي التي أشرت إليها، صفحة 287، الحديث 9، نقله عن عيون أخبار الرضا لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة، نقله عن إمامنا الرضا عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. المحامل وسائل النقل المريحة في ذلك الزمان، إنها المحامل التي تصنع وتوضع على وسائل النقل آنذاك. كان يركب فيها الموسرون أصحاب الأموال. المحامل عنوان لوسائل النقل المريحة، إنها السيارات والحافلات في زماننا. أمير المؤمنين يقول: كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. وقد شيدت القصور يا أمير المؤمنين، وقد خرجت المحامل يا سيد الأوصياء من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق. وقد سارت الجموع والمواكب من الرجال والنساء، من الشيوخ والشباب، من الفتيان والأطفال الصغار، ساروا جميعا يا أمير المؤمنين، ساروا من الآفاق إلى قبر الحسين، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. إنهم يتحدثون عن انقطاع ملك بني مروان في العراق، وإلا فإن سوريا تنتظر ملكا سفيانيا، إنه السفياني. الحديث هنا عن انقطاع الملك والحكم الأموي في العراق، وقد انطوى وانتهى، ودخلنا في المرحلة العباسية الشيصبانية. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان. هذه المشاهد شاهدناها جميعا أنا وإياكم. هل نحتاج إلى علم الرجال في إثبات صحة أحاديث العترة الطاهرة؟ ماذا تقولون أنتم؟ إن الواقع هو الذي يشهد بها، وهذا الأمر ينطبق على سائر رواياتهم وأحاديثهم. نحن نتحدث عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، هو شر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، هو شر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أعتقد أن الصورة بدأت تتضح شيئا فشيئا، وكأنني أرفع الستارة عن خشبة المسرح، وبدأت أحداث المسرحية تتوالى شيئا فشيئا. قصور تشيد عند قبر الحسين، وأسواق تحف بقبره، والملايين سارت إليه. كل ذلك سيكون مجتمعا بتفاصيله عند انقطاع ملك بني مروان. انقطع ملكهم، وكان الذي كان، وجاء الأمر كما حدث الأمير وكما حدث السجاد. أمير المؤمنين حدثنا والسجاد حدثنا صلوات الله عليهم، فجاء الأمر كما حدثوا، وحدثنا الباقر وصادق حدثونا، والكاظم والرضا حدثونا عن أن حكما عباسيا سيكون في العراق في آخر الزمان، في زمن قريب من ظهور الحجة ابن الحسن، وذلك يكون بعد زوال الحكم الأموي. وحدثتنا كلماتهم عن شيء صباني إذا ما حكم العراق فإننا نتوقع ظهور السفياني في سوريا قريبا، وصاحب البرقع. ومن هو صاحب البرقع؟ إنه رجل منا، رجل منكم، يقول بقولكم. لا أريد أن أعيد ما تقدم من حديث. تلاحظون أن أجزاء الصورة تتكامل شيئا فشيئا. هذه أحاديث العترة الطاهرة. أنا ما حدثتكم بأحاديث الفوالين الذين ينتشرون على الشبكة العنكبوتية، ولا حدثتكم بأحاديث الأرقام والأوفاق وحساب الأبجد وغير ذلك. وقد تصدق هذه الحسابات في بعض الأحيان، لكنني لا أعتمدها. حدثتكم بحديث العترة، نقلت لكم الأحاديث من مصادرنا الأصلية القديمة، قرأت عليكم من غيبة النعماني ومن غيبة الطوسي، قرأت عليكم الأحاديث من بحار الأنوار التي نقلت عن الصحيفة الرضوية التي هي أقدم من غيبة النعماني ومن غيبة الطوسي، وقرأت عليكم ما نقله صاحب البحار عن عيون الأخبار، إنها أخبار إمامنا الرضا جمعها الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. هذه مصادرنا. النعماني متوفى سنة 360 للهجرة، الطوسي متوفى سنة 460 للهجرة، و و و هناك رواية، خبر ينقله شيخ محمد مهدي زين العابدين في كتابه بيان الأئمة، وهذا هو الجزء الثاني، وهذه الطبعة هي الطبعة الأولى 2004 ميلادي، دار الغدير، قم المقدسة، صفحة 249. هذا الخبر قرأته عليكم فيما سلف، لم يرد في مصادرنا الأصلية القديمة، لكن الشيخ محمد مهدي زين العابدين نقله عن كتاب، وهو كتاب مخطوط، جواهر القوانين لمحمد باقر اليزدي. بحسب ما جاء في هذا المصدر نقلا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد. قطعا هذا أمر ملفت للنظر في مكان واحد في زمان واحد. الدنيا تتبدل وتتغير ويتغير الحكام في العراق، لكن أن يأتي حاكم بعد حاكم بعد حاكم وكلهم أسماؤهم تبدأ بحرف العين، شيء ملفت للنظر. ولذا فإن الإمام جعل ذلك علامة، وفي الواقع هي علامة منطقية جدا، ملفتة للنظر جدا، مستغربة جدا. حين أقول هي علامة منطقية جدا، من المنطقي أن تعد هذه علامة، وإلا كيف يكون في بلد واحد وفي زمان متقارب ويأتي حاكم بعد حاكم وكل الأسماء تبدأ بحرف العين؟ لماذا؟ إنها علامة رتبت غيبا، أريد لها بتخطيط ملائكي أن تكون كذلك. بالنتيجة هي علامة. أنا لا أريد أن أخوض في كل صغيرة وكبيرة. حينما توفي الملك غازي بحادث السيارة المعروف، ولده فيصل الذي صار بعد ذلك ملكا على العراق وهو فيصل الثاني كان صغير السن، لم يكن قد بلغ السن القانوني كي يكون ملكا بعد وفاة أبيه في حادث السيارة المعروف. بغض النظر أكان الحادث مدبرا أم كان حادثا كبقية الحوادث التي تحدث في العالم، أتحدث عن حوادث السيارات. على أي حال، فنصب خاله عبد الإله هذه العين الأولى، لكن الرواية لا تتحدث عنها، إنما أشرت إلى عبد الإله كي تعرفوا التتابع، لأن عبد الإله لم يكن ملكا، كان وصيا وهو بمثابة ملك، لكن فيصل الثاني بعد ذلك صار ملكا، توج ملكا على العراق حينما وصل إلى السن القانوني للحكم الملوكي، فصار ملكا. بحسب الرواية إذا تتابعت، التتابع لا يحصل فيه قط، عبد الإله صار وصيا، صار حاكما وصيا على العرش، ولكن حينما بلغ الملك فيصل الثاني السن القانوني توج ملكا على العراق. فانتهت فترة عبد الإله، والحاكم الذي جاء بعد فترته هو فيصل، يبدأ هو فيصل يبدأ اسمه بحرف الفاء، لكن من الذي جاء بعد فيصل الثاني؟ عبد الكريم قاسم. ومن الذي جاء بعد عبد الكريم قاسم الذي قتل عبد الكريم قاسم؟ صديقه عبد السلام عارف. من الذي جاء بعد عبد السلام عارف حينما قتل في حادث الطائرة التي احترقت في الجو بعد رجوعه من البصرة، حادثة احتراق الطائرة الذي صار حاكما من بعده؟ عبد الرحمن عارف أخوه. عبد الإله لا نعده، لماذا؟ لم يحصل تتابع حقيقي، إلا إذا أريد بالتتابع التتابع العرفي. لكننا نحمل الرواية على التتابع الحقيقي وليس على التتابع العرفي. لا دليل على أننا نحمل الرواية على التتابع العرفي، لأن الرواية في مقام ذكر علامة، فلا بد أن تكون العلامة مميزة، ولا بد أن ينطبق الكلام عليها بشكل حقيقي. ومن هنا فإنني أرفض أن أتعامل مع هذه الرواية في دلالة معنى التتابع من الجهة العرفية، فإنني سأبدأ أعد من عبد الكريم قاسم. بعد عبد الكريم قاسم جاء عبد السلام، وبعد عبد السلام جاء عبد الرحمن، وبعد عبد الرحمن جاءنا حكم عفلق. صحيح من أن الذي حكم العراق هو أحمد حسن البكر، ولكن حينما حكم العراق حكمه تحت راية عفلق. البكر بحد ذاته لا قيمة له. البعثيون جاءوا تحت راية عفلق، ولذا فإن عفلق ماذا كان يسمى؟ يسمى القائد المؤسس. هو هذا القائد المؤسس. فالعين الأولى عبد الكريم قاسم، العين الثانية عبد السلام عارف، العين الثالثة عبد الرحمن عارف، العين الرابعة عفلق. عين عفلق، إنه النظام العفلقي البعثي الذي حكم تحت هذا العنوان حاكمان، البكر وصدام. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة. هل المراد من العلماء هنا علماء الدين أم المراد مختلف تخصصات العلماء؟ ربما يراد علماء الدين، وربما يراد علماء الدين وغيرهم. لكننا إذا نظرنا إلى الواقع السياسي فإن الضغط من حكومة بغداد يكون على علماء الدين، على علماء الدين الشيعة بشكل خاص، وعلى بعض علماء الدين السنة ممن كانوا يعترضون على الحكم، وهم قلة قليلة جدا. الضغط كان يوجه بشكل واضح إلى علماء الشيعة في النجف بالدرجة الأولى، وفي كربلاء بالدرجة الثانية. إذا تتابعت العيون الأربعة في العراق فتوقعوا ظهور القائم من آل محمد، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة. إذا أردنا أن نقرأ تاريخ العراقي ما بين عبد الكريم قاسم إلى عبد السلام عارف إلى عبد الرحمن عارف، الفترة التي كانت هادئة بالنسبة للشيعة للسنة للأكراد للجميع إنها فترة عبد الرحمن عارف. وما طالت هذه الفترة؟ فترة هدوء، فإن عبد الرحمن عارف لم يتعرض للناس، ويحسن حال العلماء في العين الثالثة وما بعد العين الرابعة التي هي عين عفلق، يفر الملك من أرض الجبل. أرض الجبل هي أرض إيران، هذا العنوان معروف منذ القدم، وفي أحاديث أهل البيت لا يقول الأئمة إيران، حينما يتحدثون عن إيران يتحدثون عن أرض الجبل. وما بعد العين الرابعة وهي عين عفلق، يفر الملك من أرض الجبل، وقد فر ملك إيران في أحداث الثورة الخمينية الإيرانية، فر ملك إيران، وهذا نحن شاهدناه بأم أعيننا وهو يخرج من مطار مهرآباد من طهران ودموعه تسيل على خديه، كانت دموعه تتقاطر على خديه. الفيديوهات موجودة، بإمكانكم أن تعودوا إلى تلك الفيديوهات. وما بعد العين الرابعة يفر الملك، إنه ملك العجم، إنه شاهنشاه إيران، يفر الملك من أرض الجبل ثم يهلك غما. وقد هلك غما، وحكايته مفصلة تحدثت عنها في برامج سالفة. وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، ساء حال أهل العلم والعلماء من علماء الدين ومن سائر التخصصات بعد العين الرابعة، خصوصا في الفترة الصدامية. فإذا انقضت العين الرابعة، إذا انقضت من العراق، انتهى الكلام عن العراق، وإلا فإن علاوي حكم العراق وهو أيضا يلحق بالعيون، حيدر العبادي عبادي وهو أيضا يمكن أن يلحق بالعيون. غريب، الأسماء كلها تبدأ بحرف العين. ثم جاء عادل عبد المهدي أيضا بحرف العين، لكن الرواية لا تتحدث عن هؤلاء، الرواية تحدثت عن عيون أربع تتتابع في العراق، وكان الحديث عن العين الرابعة في زمانها، يفر ملك العجم من أرض الجبل وبعد ذلك يموت غما، وهذا هو الذي حدث. كل هذا رأيناه بأم أعيننا. حينما قلت لكم إذا أردتم أن تعرفوا عن نبوآت المستقبل عودوا إلى حديث العترة الطاهرة، لماذا تستمعون إلى هؤلاء الفوالين وإلى الفوالات؟ لماذا تستمعون إلى أشخاص لا يتقنون شيئا من ثقافة الكتاب والعترة؟ لماذا تنصتون إلى الذين يحدثونكم بحديث يقبل الوجهين، لأنهم دجالون كذابون. لماذا تتركون أحاديث العترة الطاهرة؟ هذه كلماتهم، كتبهم، أحاديثهم. إذا أردتم أن تطلعوا على نبوءات مستقبلية فعودوا إلى أئمتكم، عودوا إلى سادتكم. وبعد العين الرابعة يسوء حال أهل العلم والعلماء، فإذا انقضت العين الرابعة وانقطع ملك بني مروان، فانتظروا العين الخامسة، إنها عين السفياني، فهو عثمان ابن عنبسة العشوقي، اسمه يبدأ بحرف العين، اسم أبيه يبدأ بحرف العين، ونسبه يبدأ بحرف العين، هو عثمان ابن عنبسة العشوقي. غريب هذه العيون، ألا يستحق هذا المضمون أن يكون علامة واضحة بينة؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. تلاحظون من أننا في فترة حساسة جدا، كل المعطيات تشير إلى هذه الحقيقة. هذه المرحلة هي مرحلة التمهيد، هي مرحلة العمل الجاد عبر المرابطة في فناء إمام زماننا. والخطوة الأولى هي العقيدة السليمة، معرفة العقيدة السليمة، ويترتب عليها أن نحقق الخدمة القويمة في محضر إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، إنه الغائب الشاهد، إنه إمامنا المنتظر المنتظر، مثلما ننتظره ينتظر منا أن نتحرك باتجاهه. فإمامنا هو إمامنا الغائب الشاهد، إنه شاهد على أبصارنا وعلى قلوبنا، غائب عن أبصارنا يفترض أن لا يكون غائبا عن قلوبنا، يفترض أن يكون ساكنا في قلوبنا. فنحن أصحاب القلوب، بإمكاننا أن نسكنه في قلوبنا، وبإمكاننا أن نطرده من قلوبنا وأن نأتي بغيره ساكنا يسكن هذه القلوب. وهذا هو الذي تقوم به حوزة النجف، إنها تريد أن تربط الشيعة بالمراجع. ما قيمتهم هؤلاء؟ إنها تريد لقلب الشيعي أن يكون مفتوحا لمرجع النجف. ما قيمته؟ هو واحد من عامة الشيعة، لا قيمة له أساسا، مثلما أنا لا قيمة لي وأنتم لا قيمة لكم. إنني أتحدث عن مقايسة قيمتنا بقيمة إمام زماننا، فأنا لا قيمة لي وأنتم لا قيمة لكم، وكذلك المراجع لا قيمة لهم. الذي يفترض أن يكون ساكنا في قلوبنا هو إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وتلك هي العقيدة السليمة. هذا هو الذي أتحدث دائما عنه. أما هؤلاء الأغبياء في النجف يريدون أن يجعلوا المرجع هو الذي يسكن في قلوبنا، مثلما يغتصبون أموال صاحب الزمان من الشيعة بالتزوير والكذب والتدجيل، يريدون أن يغتصبوا مكانه في قلوبنا. هذه القلوب أماكن خاصة بصاحب الأمر، هذا مكان لعلي وآل علي فقط، وهؤلاء يريدون أن يغتصبوا هذه الأمكنة مثلما اغتصبوا كل شيء، اغتصبوا ألقاب الأئمة واغتصبوا أموالهم وادعوا ما ادعوا، وهم جهال لا يفقهون شيئا من حقائق معارفهم. هذا الشيء الذي عندهم الذي يقال له علم، هذه قذارات النواصب، هذه سخافات من استحساناتهم الخرقاء هم، والتي تعلموها من خلال ارتكاسهم في العيون القذرة الكدرة الشيصبانية. فهم الشيصبانيون، وهذا الشيصباني الذي سيحكم العراق ينبع من بينهم، يخرج من وسطهم. نحن في هذه الفترة الحساسة، ألا تلاحظون أن الروايات كلها تشير إلى هذه الحقيقة؟ هذه الرواية، رواية العيون المتتابعة في العراق، لم ترد في مصادرنا الأصلية القديمة، لكنها تتحدث عن حقيقة موجودة على أرض الواقع. وهذا الكتاب أنا سألت مصنفه متى جمع هذه الروايات، لقد جمعها في الخمسينات، فهو لم يكن عالما بالغيب من أن هذه الأسماء ستحكم العراق وستبدأ بحرف العين. هذا حديث يأتي من جهة مطلعة على مجريات ما سيكون في قادم الأيام. من أين يعلم شيخ محمد مهدي زين العابدين من أن ملك العجم سيفر من أرضه وسيموت غما؟ من يتوقع من أن شاهنشاه إيران بكل ذلك الجبروت يفر من أرضه والدموع تجري على خديه ويموت غما في بلاد بعيدة عن بلاده؟ الذين يتحدثون بهذه المضامين هم أولئك الذين يعرفون أسرار ما سيكون في قادم الأيام. أنا لا أريد أن أحدثكم عن أنني قد رأيت هذه الروايات في كتب موجودة مخطوطة في المكتبات، فلا أريد أن أوثق هذه الروايات بتوثيق من عندي. إنني ما اعتدت على هذه الطريقة، وإنما أنقل لكم من المصادر. مضمون الرواية يتحدث عن نفسه بنفسه. فماذا تقول الرواية في آخرها؟ وهذا هو موطن الشاهد الذي لأجله حدثتكم عن هذه الرواية. الرواية بكل تفاصيلها ليست مهمة في نظري، ليست مهمة في نظري بالقياس إلى المضامين التي مرت. أنا لا أريد أن أقلل من شأن الرواية هذه أبدا، لكنني أقايس فيما بينها وما بين تلك النصوص التي نقلتها من مصادرنا الأصلية القديمة. موطن الشاهد هنا، فإذا انقضت العين الرابعة، هذه العين الرابعة التي تأتي بعد عيون ثلاث: عبد الكريم، عبد السلام، عبد الرحمن، مباشرة عفلق. وفي هذه الفترة، في فترة العين الرابعة، يفر الملك من أرض الجبل ثم يموت غما، وهذا قد حدث أمام أعيننا. هذا حدث أمام أعيننا، وأنا وغيري كنا آنذاك في أرض الجبل، تحديدا في قم. كنا نتواصل مع كل تلك الأحداث. قد عايشت تلك الأحداث وما زجتها عن قرب، واطلعت على كواليسها. ربما إذا سنحت الفرصة أن أحدثكم عن كواليس ما جرى في إيران وعن كواليس مجريات الثورة في إيران منذ بداياتها إلى انتصارها وما بعد ذلك، ستعرفون أنني أطلع على كثير وكثير من التفاصيل. أتمنى أن تسنح لي فرصة كي أحدثكم في هذه الجهات، فكل ذلك يرتبط بواقعنا الشيعي، ويرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. على أي حال، فإذا انقضت العين الرابعة، وقد انقضت، انقضت، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، مثل ما قال أمير المؤمنين، مثل ما قال إمامنا السجاد في الروايات المتقدمة. والرواية هذه منقولة أيضا عن أمير المؤمنين. فإذا انقضت العين الرابعة ودخلنا في فترة الشيصبانيين، في فترة العباسيين، وحينما يخرج الشيصباني من أرض كوفان فتوقعوا السفياني وخروج القائم. فإذا انقضت العين الرابعة فانتظروا، إنها قريبة، قريبة ليست بالأيام، إنها قريبة بالسنين بالقياس إلى الفترة الزمانية الطويلة التي مرت من عصر الغيبة الكبرى. فانتظروا، فانتظروا العين الخامسة، وهو عثمان بن عنبسة. هذه هي العين الخامسة، ليست في العراق. العيون التي تتابعت في العراق عيون أربع، أما العين الخامسة فهي في الشام، إنها عين عثمان ابن عنبسة. إذن نحن في الأجواء، الخلاصة التي نصل إليها بعد كل هذا، نحن في الأجواء، في الأجواء القريبة من مرحلة العلامات الحتمية، ومرحلة العلامات الحتمية تكون قريبة جدا من عصر ظهور إمام زماننا. أكرر وأكرر وأكرر كل هذا التفصيل مبني على الاحتمال، لكنه ليس احتمالا اعتباطيا، إنها احتمالات مبنية على مرتكزات عقلائية وعلى مرتكزات لغوية وأدبية من خلال النصوص، وعلى مرتكزات تتحرك أمام أعيننا على أرض الواقع. أنا أتحدث عن تاريخ قريب، وأتحدث عن واقع موجود، وأتحدث عن معطيات واضحة نستطيع من خلالها أن نستنتج هذه النتائج، لكن لأننا لا نمتلك كل المعطيات ولا نعلم الغيب، لابد أن نقول عن النتائج التي نصل إليها إنها في حد الاحتمال. وأعتقد أن عين الإنصاف هو هذا. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس، قال موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. بين يدي نص مهم جدا ذكره ابن طاووس، السيد ابن طاووس، أبناء طاووس عديدون. إنني أتحدث عن علي بن موسى ابن طاووس، عن السيد رضي الدين صاحب كتب الأدعية والمزارات. هذا النص نقله في كتابه الملاحم والفتن عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ عليكم من عوالم العلوم، وهذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، وهذه الطبعة هي الطبعة التي حققتها مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة. هذا هو الجزء الثالث من مجموعة عوالم الإمام المهدي صلوات الله عليه، صفحة 317، رقم الحديث 1804، عن الملاحم والفتن بإسناده عن عبد الله بن عبد العزيز عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، من أنه خطب بالكوفة فقال: أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي، الزموا الأرض من بعدي، أي تريثوا، أي لا تهبوا مع كل هاب، أي لا تعطوا آذانكم لكل متحدث، تدبروا في أموركم، لا تتبعوا كل ناعق. هذا هو الذي يريده سيد الأوصياء: أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي، وإياكم 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 والشذاذ من آل محمد. من هم هؤلاء؟ الأمير يستمر في حديثه: فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون، لن يصلوا إلى أهدافهم. هل المراد من الشذاذ أصحاب الثورات الذين نهضوا وثاروا في الأزمنة التي تلت واقعة الطفوف؟ ثورات كثيرة خصوصا في الزمان العباسي، هل هم هؤلاء؟ فإن هؤلاء قد عبر عنهم في نصوص أخرى من أنهم شذاذ. لكن لنستمر، هؤلاء شذاذ أيضا، لنستمر: أيها الناس، أيها الناس، الزموا الأرض من بعدي، وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون. لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. من هي المجموعة الواضحة التي نبذت عهد علي؟ ليس بتشخيصي، بتشخيص صاحب الزمان. في الرسالة التي بعث بها إلى الشيخ المفيد في السنة العاشرة بعد الأربعمائة، سنة 410 للهجرة، وتذكروا نحن الآن في سنة 1442، الأمر تفاقم كثيرا بعد ذلك الزمان، والدليل أن الإمام الحجة ترك الشيعة لنفسها وترك مراجع الشيعة لضلالهم. فتلك هي السنن المحمدية العلوية، إنها سنن الله. إذا أعرض الإنسان عن إمامه فإن الإمام يوكل أمره إلى نفسه، فحينئذ سيتخبط تخبط عشواء. وهذا هو الذي قام به مراجع الشيعة على طول عصر الغيبة إلى يومنا هذا، يتخبطون تخبط عشواء في جميع الاتجاهات، في المستوى العقائدي، في المستوى الفتوائي، في تفسير القرآن، في كل شيء، في قراءة التاريخ، في التصرف بأموال الشيعة وفي سرقة أموال صاحب الزمان، في العبث بشؤون الشيعة وفي عدم تدبير أمور الشيعة على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي. هذا هو الذي نشهده الآن. الحالة المزرية للواقع الشيعي ليست وليدة هذا الوقت، هذه قضية متوارثة منذ بدايات عصر الغيبة الكبرى، ونحن نقع في حفرة قذرة ونخرج منها، ونقع بعد ذلك في حفرة أخذر، وفي الوقت نفسه نتحدث عن معجزات وكرامات تلك الحفرة القذرة التي خرجنا منها، ونبقى في هذه الحفرة القذرة الجديدة إلى أن نخرج منها بعد موت صاحبها، ونصنع لها لتلك الحفرة القذرة ولصاحبها من الكرامات والمعجزات الشيء الكثير، حتى نقع في حفرة أخضر. وهذا هو حالنا. ما نحن ديخيون، نحن ديخيون، هذا هو واقعنا. ماذا نصنع لأنفسنا؟ صاحب الزمان هو الذي حدد الذين نبذوا العهد وهم الأخطر. مذ جنح كثير منكم يا مراجع الشيعة. الخطاب كان موجها لمراجع الشيعة وزعمائهم، وزعماء الشيعة آنذاك كانوا فقهاء، كانوا مراجع، وبقي هذا الأمر على حاله إلى يومنا هذا. مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعا، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. المجموعة الأكثر نبذا لعهد علي والأخطر نبذا لعهد علي هم مراجع الشيعة، وهؤلاء هم الشذاذ الذين شذوا عن منهج علي وآل علي. أولئك الذين خرجوا معارضة ضد الحكم العباسي هم شذاذ عن أمر إمام زمانهم الذي كان يأمرهم بالتقية وبالسكون. أولئك شذوا عن أمر إمام زمانهم في مقطع زماني معين، أما صاحب الأمر فإنه يتحدث عن مشكلة طويلة مستمرة على طول الخط إلى يومنا هذا. الأدلة عليها كتب المراجع أنفسهم، عقائد المراجع أنفسهم، تفاسير المراجع أنفسهم، خطباء المراجع، فضائيات المراجع، كل ذلك ناقض لعهد علي صلوات الله وسلامه عليه. فالشذاذ هم هؤلاء، وأتباعهم شذاذ كحال قادتهم. القادة شذاذ والأتباع شذاذ أيضا. والإمام يتحدث مع أهل الكوفة، لماذا؟ لأن الكوفة هي مصدر هؤلاء الشذاذ، وهي مكان اجتماعهم. أيها الناس الزموا الأرض من بعدي. من بعدي ليس في زمان محدد بسنة أو سنتين، إلى هذه اللحظة، فنحن نعيش بعده صلوات الله عليه. هذا الخطاب موجه لي ولكم، وستجدون أن الخطاب موجه لنا في هذا المقطع الزماني، فالإمام لا يتحدث عن زمانه في هذه الكلمات. ستتفقون معي بعد أن أقرأ عليكم تمام النص من أن الإمام يتحدث عن زماننا هذا. أيها الناس، أيها الناس، تذكروا من أن الإمام يتحدث عن زماننا. فالشذاذ في زماننا هم هؤلاء المراجع. ليس هناك من ثورات كالثورات العباسية التي كانت لها ظروفها وخصوصياتها. أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ. هؤلاء الشذاذ من أين يأتون؟ والشذاذ من آل محمد، إنهم ينسبون أنفسهم إلى آل محمد. أكان نسبا أسريا أم كان نسبا عقائديا؟ والحديث عن الانتساب العقائدي وليس عن الانتساب الأسري. قد يكون الانتساب الأسري دخيلا في الموضوع، لكن الأصل هو في الانتساب العقائدي. أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون، لا يرون ما يحبون، سيغطون في جهلهم وفي تخبطهم. وهذا هو الذي يفعله مراجع الشيعة عبر عصر الغيبة الكبرى. فلا يرون ما يحبون، لماذا؟ لعصيانهم أمري، لأن عليا أمرنا بحسب بيعة الغدير ألا نأخذ التفسير إلا منه ومن آله الأطهار، وألا نأخذ الفقه والفتوى إلا منه ومن آله الأطهار. ولكن ماذا فعل مراجع النجف منذ سنة 448 حين أسس الطوسي هذه الحوزة المشؤومة؟ لقد هجروا منهج علي وآل علي، وراحوا يركضون وراء النواصب. فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون، لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي. كما قلت لكم، شخصنا الذين نبذوا العهد وفقا لإمام زماننا، ليس وفقا للغة وليس وفقا لأحداث تاريخية معينة. إمام زماننا هو الذي شخص لنا الذين نبذوا العهد، إنهم أكثر مراجع الشيعة ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، كانوا متعمدين في ذلك. الأمير مستمر في نفس هذا السياق، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة، راية من ولد الحسين في هذا الاتجاه، في اتجاه الشذاذ الذين نبذوا العهد، إنها مرجعية. ما نحن هكذا فهمنا النص، لا تريدون أن تفهموا النص هكذا، أنتم أحرار. النص يتحدث عن أيامنا، والرايات الشيعية رايات مرجعية. حتى الذين ليسوا مراجعا بحسب موازين حوزة النجف، فإنهم لا يستطيعون أن يرفعوا راية حتى يدعوا المرجعية لأنفسهم. ما هو هذا الذي يجري على أرض الواقع؟ لأن التربية الشيعية خلال القرون جعلت الراية محصورة بمرجعية النجف. حتى الذين أسسوا أحزابا فإنهم يشترطون في أحزابهم أن تكون الأحزاب تابعة لمرجعية معينة. إنني أتحدث في أجوائنا الشيعية الدينية، أليس هذا هو الواقع؟ فالرايات هي رايات المراجع، حتى الميليشيات راياتها فرعية، إنها تتبع مرجعية معينة. كل ميليشيا تحمل راية فرعية لها، مثلما لكل محافظة في بلد من البلدان راية، ولكن الراية الأصل هي راية البلد، راية الدولة. أصلا في أكثر الدول لكل وزارة راية، لكل مؤسسة راية في كثير من الدول. هذه رايات فرعية لا قيمة لها، الراية الأصل هي راية الدولة، هي راية الحكومة الرسمية. فحتى التنظيمات السياسية والأحزاب الدينية والميليشيات العسكرية وإن كان لها رايات، راياتها فرعية، إنها تنضوي تحت راية مرجعها. إلى أي مرجعية تنتمي؟ فرايتها هي تلك. هذا هو الواقع الشيعي، ليس في زماننا هذا، وإنما عبر القرون وعبر تاريخ الغيبة الكبرى. وتخرج راية من ولد الحسين، هذه راية مرجعية تظهر بالكوفة. هل هناك من راية يمكن أن تخرج بالكوفة وهي لا تنتمي إلى مرجعية؟ ماذا تقولون أنتم؟ هؤلاء الشذاذ هم مراجع النجف، وهذه الرايات رايات مراجع النجف. والإمام يتحدث مع أهل النجف، إنه يخاطب أهل الكوفة، هذه خطبة أمير المؤمنين في الكوفة. أيها الناس الزموا الأرض من بعدي وإياكم والشذاذ من آل محمد، فإنه يخرج شذاذ آل محمد فلا يرون ما يحبون. لماذا؟ لن يوفقوا لعصيانهم أمري ونبذهم عهدي، نقضوا بيعة الغدير، المصداق الواضح هم مراجع النجف وخطباء النجف الذين هم جلاوزة عند هؤلاء المراجع. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة، راية مرجعية تظهر في النجف، تظهر بالكوفة، مرجعها من ولد الحسين، هكذا يعرف بين الناس. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة، ميزتها ما هي؟ بدعامة أمية، مرجعية شيعية تحظى بدعم أموي، بدعم النواصب. إذا أردنا أن نطبقها في زماننا هذا، أية مرجعية في النجف تحظى بدعم النواصب؟ مرجعية السيستاني، لأنها تتناغم مع النواصب والنواصب يتناغمون معها. من الذي منع الشيعة أن يدافعوا عن أنفسهم في فترة التفجيرات الإرهابية؟ وكان يثقف الشيعة على أن النواصب لو قتلوا نصف شبابنا ودمروا نصف مدننا فإننا لا نرد عليهم، واطمأن النواصب والإرهابيون فسفكوا دماء الشيعة في كل مكان، لأن المرجعية تشكل صمام أمان لهم. كانت مرجعية السيستاني أيام التفجيرات الإرهابية كانت صمام أمان ليست للشيعة وإنما للإرهابيين، لأن الإرهابيين كانوا مطمئنين من أن الشيعة لن يردوا عليهم. لماذا؟ لأن صمام الأمان في النجف قد وقف في وجوههم، هو الذي منعه. وهذا الموضوع فيه حكايات كثيرة. لقد تدخل السيستاني بنفسه بشكل مباشر في كبح جماح بعض شيوخ العشائر من العشائر الشيعية حينما أرادوا أن يردوا على السنة وعلى النواصب. تدخل السيستاني بنفسه في كثير من الحوادث. لو كان الموضوع في هذه الحلقة عن هذه الجهة لجئتكم بالأرقام والحوادث والأسماء والمسميات ووضعت التفاصيل بين أيديكم. حتى في قضية الانتخابات السيستاني أصر على سياسيي الشيعة في المنطقة الخضراء، أصر على أن السنة لابد أن يأخذوا من مقاعد البرلمان أكثر مما يستحقون، وهذا هو الذي حدث. هذا الأمر كان بإصرار من السيستاني، فتح الباب لهم وبقي الأمر على حاله إلى سلسلة طويلة، إلى الفتاوى الغريبة عن منهج العترة الطاهرة التي يصدرها السيستاني، إلى منهج ما يسمى بأنفسنا، هذا المنهج الضال الأخرق الذي لا نعلم من أين جاء به، من أي مكان، من أي مصدر، من دينه إن كان هناك من دين له مصادر، ومن خلال مصادر ذلك الدين تستخرج العقائد والفتاوى والأحكام. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع أو لا؟ أية مرجعية في النجف تحظى بدعم ناصبي؟ أنتم شخصوها لي. إنها مرجعية السيستاني. أنا لا أقول من أن الرواية تنطبق بشكل كامل على زماننا هذا، هناك احتمال، لكن هذا موجود في الواقع من أن مرجعية في النجف رمزها الأول معروف من أنه ينتسب إلى الحسين، مرجعية في النجف والمرجع ينتسب إلى الحسين، وتحظى المرجعية بدعم النواصب، وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية. الدعامة هي الركيزة، هي القاعدة، هي الجهة التي تحافظ على ثبات الجهة المدعومة بتلك الدعامة، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. وتخرج راية من ولد الحسين تظهر بالكوفة بدعامة أمية، ويشمل الناس البلاء، ويبتلي الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب. خير الخلق من أولياء أهل البيت، ويبتلي الله خير الخلق حتى يميز الخبيث من الطيب، ويتبرأ الناس بعضهم من بعض، ويطول ذلك حتى يفرج الله عنهم برجل من آل محمد. هذه الصيغ حين يتحدث بها الأئمة يتحدثون عن صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. ويستمر الأمير في كلامه صلوات الله عليه: ومن خرج من ولدي، فعمل بغير عملي، وسار بغير سيرتي، فأنا منه بريء. سيرة علي ما هي؟ حينما عرضوا على علي في الشورى العمرية أن يكون خليفة، ولكن بشرط أن يسير بسيرة الأول والثاني، رفض، مع أنه كان بإمكانه أن يسايرهم حتى يتمكن من الأمر وبعد ذلك يعمل بما يريد، وبعد ذلك يرفض سيرته، لكنه رفض المبدأ من أساسه. فحينما قالوا له: نبايعك خليفة ولكن بشرط أن تسير بسيرة الشيخين أبي بكر وعمر، رفض ذلك لأنه يرى سيرتهما سيرة باطلة. السيستاني وأستاذه من قبل البروجردي، حسين البروجردي، هكذا يعتقدون، من أن فقه آل محمد بمثابة حاشية على فقه النواصب، ولذا فإنهم يفهمون حديث العترة وفقا لفهمهم لحديث النواصب. هذا أمر مذكور في الكتب، في كتبهم، في أبحاثهم، وقد قرأت ذلك عليكم فيما مر من البرامج المختلفة. لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل المبنائية والأساسية في البحوث الحوزوية، المقام ليس منعقدا لأجلها، لكن الأمير هكذا يقول صلوات الله عليه: ومن خرج من ولدي، لا زال يتحدث عن المراجع، عن هؤلاء الشذاذ الذين نبذوا العهد، وعن هذه الراية التي تخرج في الكوفة كبيرها من ولد الحسين وتحظى بدعامة أموية. ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء. سيرة علي عنوانها في بيعة الغدير: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هناك تمييز بين أوليائه وأعدائه، ماذا يصدر السيستاني من فتاوى حينما يساوي بين أولياء علي وأعداء علي؟ هذه فتاوى النجف، مخالفة صريحة لسيرة علي ولمضمون بيعة الغدير. هذا هو واقعنا أو لا؟ قولوا لي من أن الواقع الموجود في النجف هو غير ذلك، أخبروني، ولكن بالوثائق، مثلما أتحدث بالوثائق. ومن خرج من ولدي فعمل بغير عملي وسار بغير سيرتي فأنا منه بريء. وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور. إنه يتحدث عن كل راية ترفع بعيدا عن منهج الكتاب والعترة، وإلا فإن اليمانية أهدى الرايات تخرج قبل إمام زماننا، ورايات أخرى، الرايات التي تستند إلى منهج الكتاب والعترة لا تقع تحت هذا الحديث، لأننا إذا أطلقنا الحديث على الجميع فماذا نفعل براية اليماني، الراية الأهدى التي يجب علينا أن ننضوي تحتها؟ وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور. الجزور الناقة التي تذبح، والشاة التي تذبح، والبقرة التي تذبح. فإنما هو جزور يعني ليس إلى نتيجة صحيحة مرضية عندنا، نهايته أن يذبح، ليس بالضرورة أن يقتل، وإنما هي نهاية كنهاية الناقة التي تذبح، لا تبقى على قيد الحياة، دعوته لا حياة فيها، لا نتيجة منها ولا نتيجة لها. وكل من خرج من ولدي قبل المهدي فإنما هو جزور. وإياكم والدجالين من ولد فاطمة من أصحاب العمائم السوداء، وإياكم والدجالين من ولد فاطمة، فإن من ولد فاطمة دجالين. هذا ما هو كلامي، هذا كلام علي صلوات الله عليه. ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني. ربما هو هذا الذي يقال له اليماني إذا كنا نتحدث عن تفاصيل أيامنا هذه، أحمد إسماعيل قاطع الذي خرج من البصرة وتحديدا من المدينة، فأصله من منطقة المدينة من البصرة، يدعي أنه رسول الحجة بن الحسن وهو لا يحسن قراءة القرآن. وقد تحدثت عن هذا الموضوع في سنين ماضية، وجئت بالوثائق والتسجيلات الصوتية وبالأدلة الصريحة، وكل ذلك موجود على الشبكة العنكبوتية ويمكنكم أن تعودوا إليه. لا أدري لماذا رسل صاحب الزمان، نواب صاحب الزمان، الذين يتحدثون باسم صاحب الزمان لا يحسنون قراءة القرآن. لماذا لا يحسنون قراءة صلاتهم؟ لا يحسنون الكتابة باللغة العربية على مستوى الإملاء واللغة والنحو؟ وقد عرضت بياناته وعرضت تسجيلاته الصوتية، هو لا يحسن قراءة القرآن، لا يحسن تلفظ بياناته، يتحدث بلغة سوقية حينما يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث. لا أدري لماذا صاحب الزمان يبعث رسلا بهذا المستوى ويقيم لنا نوابا في النجف بهذا المستوى ويتحدث المتحدثون عنه في الفضائيات أو على الإنترنت وهم لا يحسنون أن يتكلموا باللغة العربية بشكل صحيح لمدة دقيقة أو دقيقتين. لماذا هؤلاء الذين يبعث بهم صاحب الزمان إلينا هذا هو حالهم؟ هل هو لا يحسن العربية؟ هل هو لا يحسن قراءة القرآن؟ هل هو لا يحسن قراءة صلاته؟ هل هو يقرأ القرآن ويقرأ أحاديث آبائه وأجداده بلهجة سوقية متخلفة؟ هل هو لا يحسن القراءة والكتابة؟ هذا هو صاحب الزمان الذي يبعث إلينا بهؤلاء الرسل ويقيم لنا هؤلاء النواب من مراجع النجف أو من هؤلاء المدعين الذين ينتشرون في الوسط الشيعي. هكذا هو صاحب الزمان يبعث لنا برسل هكذا وينصب لنا نوابا هكذا كهؤلاء الذين في النجف وينصبون لنا أئمة لا يحسنون قراءة الفاتحة. كل هذا قد أثبته لكم في البرامج السابقة وفي السنين الماضية بالوثائق بالفيديوهات بالتسجيلات الصوتية بخطوط أيديهم من خلال كتبهم ومطبوعاتهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. هذا هو واقعنا الشيعي. تركبهم تركبهم، الشيعة مركوبون حمير حمير، مراجعهم يقولون هذا وهم فرحون بهذا. الواقع يخبرنا عن هذه الحقيقة. عجلوا لنا عجلوا لنا عجلوا لنا بالوثيقة الديخية.
ما ندري أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا تركبهم، يعني مش أشياء تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مش ده أقول لك تركب يعني خلاقة أغميشيني خلاقة أغميشيني جيمي قلت بقول لك بكيان حالة الفرنون فقش ديخ عربية فقش ونفس عبارة كنا على ثقة وكلكم تعرفونه لأنه ما لدي أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب نعم وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة هذا، والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة يا شيعة كافي 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 يا الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتوا بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية وتاليها صرنا يا الربع ديخية ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخدعة دينية تالي حصرنا يا الربع دخية دخية بهذا الوضع وادم رضت بس احنا نادية نفس نادية واحد
الأمير يقول في نفس الحديث وإياكم والدجالين من ولد فاطمة فإن من ولد فاطمة دجالين ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني ليس مني نسبا ومضمونا إنه دجال يدعي النسب ويدعي الرسالة من قبل صاحب الأمر ويدعي ما يدعي إنه يدعي الإمامة ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني ليس مني نسبا فمتى كان الصيامر من الهاشميين الرجل يعرفه البصريون من الصيامر متى كان الصيامر من الهاشميين على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل ويخرج دجال من دجلة البصرة وليس مني وهو مقدمة الدجالين كلهم ألا تلاحظون أن هذه الوقائع قد حدثت أمام أعيننا وهذه الروايات تتحدث عنها وكل الذي مر مع هذه التفاصيل في مرحلة واحدة إنها المرحلة التي نعيش فيها وقت الحلقة صار طويلا وللحديث صلة نكمل الحديث إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد لكن قبل أن أودعكم رجاء التفتوا وانتبهوا إلى هذا الإعلان نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.